شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونصلي ونسلم على خير خلق الله نبينا محمد. مرحبا بكم وأهلا أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد من مشاعر، مشاعر الحب والإيمان والاغتباط بطاعة الرحمن. موضوع حلقتنا عن الحسنات، ويا لها من كلمة كريمة لها عبقها واريجها، الحسنة. إنها حسنة الطاعة والعمل الصالح، إنها حسنة المكافأة من الرب جل وعلا. الحسنات التي من لم يسعى في هذه الحياة الدنيا لاستكثارها خسر خسرانا عظيما. إنها الحسنة التي يحبها الله والتي يكتب الله جل وعلا العبد فيها الأجر العظيم والثواب الجزيل. إن من عباد الله أيها الإخوة والأخوات من لا يرتضي أفراد الحسنات، ولكنه يتاجر مع الله بالحسنات المضاعفات. وهذا ما نوه الله به في القرآن الكريم، أنه يجزي بالحسنة حسنات مضاعفات، وأخبر سبحانه أنه يجزي بالحسنة بعشر أمثالها. ما دلالة هذه الآية الكريمة؟ قبل أن أستفيض في هذا الموضوع في وقت موجز، نتابع معنى ودلالة هذه الآية الكريمة من خلال ما يذكره صاحب الفضيلة الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي. نتابع ثم نعود بإذن الله.
الحسنة والسيئة وحدة جزاء الأعمال، فالحسنات ثواب الأعمال الصالحة، والسيئات جزاء الأعمال السيئة والمعاصي. فمن عمل صالحا أثابه الله بالحسنات، ومن عمل معصية جازاه الله بالسيئة. واقتضت حكمة الله جل وعلا أن من عمل حسنة فتكتب له حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فإن هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة عنده، ومن هم بسيئة فلم يعملها تركها خوفا من الله كتبها الله حسنة عنده، فإن عملها واقترفها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا من فضل الله عز وجل أن الحسنات تضاعف وتتضاعف بعشر أمثالها، وقد يزيد الله ذلك إلى 700 ضعف لمن يشاء من عباده، أما السيئة فهي واحدة. إذن أيها الإخوة، الدرس من هذه الآية أن نتكثر ونزداد من هذه الأعمال الصالحة لكي تزداد الحسنات. ويل لمن غلبت آحاده عشراته، كما قال بعض السلف، يعني من غلبت سيئاته حسناته التي تضاعف عشرة أضعاف. فالحسنات هي المنجيات، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون. إنما تثقل الموازين بالحسنات وتخف بقلة هذه الحسنات وبالسيئات، نسأل الله العافية والسلامة.
شكر الله لصاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتري ما أفادنا به. نعم، لا شك أن هذه الحياة كما تقدم سوق ينبغي أن يكسب فيه المكلف الحسنات. للأسف الشديد أيها الإخوة أن معظم الناس ينقضي سوق هذه الحياة الدنيا وتنتهي فترة الاختبار فيه دون أن يحصل ما ينجيه عند ربه جل وعلا، مع أن المتأمل أن فرص كسب الثواب فرص لا حصر لها، وأن الأعمال في مقابل الحسنات أعمال يسيرة وأجور عظيمة. والعجيب عند تأمل أيها الإخوة الثواب الذي يعد الله به عباده، الغالب أنه ليس ثوابا فرديا، يعني ليست الحسنات بالأحاد والأفراد، الغالب أن الحسنات تكتسب صفة المضاعفة. والناس يتفاوتون في هذه المضاعفة بحسب النية والقصد، بحسب الحال التي يكون فيها هذا الإنسان. ولذلك بعض الأعمال أجورها مضاعفة، والأجور تضاعف كلما قل العامل، أقل من يعمل بهذا العمل، وكلما اختفت السنة واختفى هذا العمل وقل من يعمل به، فإن الذي يبادر به والذي يذكر الناس به أجره أعظم. ولذلك قال بعض العلماء إن الحكمة في مضاعفة الثواب في بعض الأعمال هو أن المحيط الذي فيه هذا الإنسان ليس أهله ممن يذكرون الله وممن يعملون العمل الصالح. فلذلك نجد أن زوجة فرعون عظم ثوابها، لماذا؟ لأنها كانت في دار الكفر، في دار عدو الله فرعون، ومع ذلك ثبتت على إيمانها. نجد أيضا كما يقول بعض العلماء الأجر المضاعف في دعاء دخول السوق، أن من دخل السوق وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة، أو كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مليون حسنة، مع أنه ذكر ليس عملا فيه إنفاق المال أو بذل الجهد بالأبدان. السر في هذا والله أعلم أن مجتمع السوق الغالب فيه أن الحاضرين لا يعني ينسون الله سبحانه وتعالى، ليس السوق مجتمع ذكر لله، الغالب أنه مجتمع غفلة الغالب، والغالب أيضا أنه قد توجد فيه المنكرات، قد يكون البيع المحرم، قد يكون التبرج والاختلاط، قد يكون نسيان ذكر الله سبحانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، باض الشيطان فيها وفرغ. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم إن أحب البقاع والأماكن الله المساجد وشرها الأسواق، والسبب هو غياب ذكر الله. إذن المقصود أن الإنسان ينبغي أن يهتبل هذه الفرص مع رب كريم، والله جل وعلا قد عرض الجنة هذه السلعة الغالية، عرضت بأشياء يسيرة، ثبات على الإيمان ومبادرة بالعمل الصالح حتى يلقى ربه جل وعلا، ثم يعود إلى دياره الأولى، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك أيها الإخوة والأخوات، كرام الأمة وأفاضلها ومقدموها كانوا يرقبون هذا الأمر، ينظرون إلى الأعمال التي فيها مضاعفة الثواب، لا يرتضون ولا يقنعون أن يكون عملا يسيرا. وسأضرب على هذا مثالين. أما المثال الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الجنة وأبوابها يوما، وقال من كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث. حينما نسمع ما يتعلق بالجنة وأبوابها نقول يا ليتنا ندخل، مجرد دخول الجنة. لكن انظروا صاحب الهمة العالية أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله هل أحد يدعى من أبواب الجنة كلها؟ أنا أريد أن أدعى من تلك الأبواب كلها، لا يكفيني أن أدعى من باب واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. فمن أقبل على الله قبله، ومن اجتهد في العمل الصالح وجده. المثال الثاني سأؤخره حتى نستمع إلى هذا الطرح العلمي من صاحب الفضيلة الدكتور خالد الباتلي حول دلالة قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات.
طبع الله البشر بضعفه وشهوته وما ركب عليه من جبلته أنه لا يخلو أحد ولا يسلم من الوقوع في الذنب، فكلنا ذو خطأ وكلنا مذنب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولكن إذا وقعت أيها المسلم في شيء من الذنوب والمعاصي وتراكمت عليك السيئات، فإن هناك ما يغسل عنك هذا الدرن ويزيل عنك هذا الوسخ، ألا وهي الحسنات. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات. ذكر المفسرون عند هذه الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ما دون أن أمسها، يعني ما دون الوطأ، فعل بها ما لا يحل، وأراد أن يقام عليه ما يطهره. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا توجيه لكل مسلم أن يستكثر من الحسنات التي تكفر السيئات وتغسل أدرانها وأوساخها. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا وقعت في سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحوها وتزيلها كأن لم تكن. إن الحسنات يذهبن السيئات، فلنستكثر من الحسنات فإنها تذهب آثار هذه السيئات، والله غفور رحيم.
شكر الله لكم دكتور خالد ونفع الله بما قلتم. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا من فضل الله جل وعلا ومن إحسانه أن الحسنة تمحو السيئة. ومن المهم ملاحظة قضية، وهو أن يحرص المسلم دائما حتى تكفر سيئته، أن السيئة إذا كانت في السر أن تكون الحسنة في السر، إذا كانت السيئة في العلن يحرص على أن يعلن الحسنة. يعني لو تسبب في إثم عام، إثم ظاهر، يحرص على أن يكفر ويصحح بحسنة ظاهرة حتى يمحى هذا الإثم، لا في سجلات الملائكة ولا في أذهان الناس، وبهذا ينتشر الخير. أشرت قبل قليل إلى الأمثلة في مضاعفة الحسنات، وذكرت مثال أبي بكر الصديق. سأذكر مثالا آخر وفيه دلالة أيضا على كثرة أبواب الخير، لكن المهم هو برمجة الذهن أيها الإخوة والأخوات، أن يبرمج الذهن على اقتناص الخير. الآن بعض الناس لما يأتي موسم من مواسم الحسومات والتخفيضات تجد يعني يرقبها الشركة الفلانية، السوق الفلاني عندهم تخفيض، وهؤلاء تخفيضهم يأتي في الربع الأول من العام أو الربع الثاني أو قبل أو بعد. من الناس من يرصد العمل الصالح، لا يريد أن ينقضي يومه إلا وقد نال ما يستطيع أن يناله من العمل الصالح. المثال الذي سأذكره كان في المسجد النبوي، عقب إحدى عقيبة صلاة الفجر التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة رضي الله عنهم وسألهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ الصحابة فوجئوا بالسؤال، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب. نعم، الأعمال حقها أن تخفى ولا تعلن ولا يجاهر بها الإنسان حتى يبلغ يعني أكمل في قبولها عند الله، لكن هنا سؤال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. الذي يظهر من النص أيها الإخوة أنه لم يعمل أحد من الصحابة شيء من ذلك، ولعل هو السر والله أعلم أنه بداية اليوم، يعني الناس استيقظوا من نومهم أو ربما قاموا يتهجدون آخر الليل وجاءوا لصلاة الفجر، لا يوجد مجال يعني وقت متسع لاتباع جنازة، لإطعام المسكين، لعيادة المريض، لكن أبا بكر رضي الله عنه فعل هذه الأمور كلها ما بين أذان الفجر والصلاة. الله أكبر، الذي جاء بالصدق وصدق به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو فضل هذه الأعمال الأربعة تجمع في يوم؟ قال: ما اجتمعت في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. والحديث في صحيح مسلم، وهذا شامل للرجال والنساء ما عدا واحدة، بالنسبة للمرأة قضية اتباع الجنازة فهي مستثناة من ذلك بدلالة النصوص الأخرى. الذي أود أن أشير إليه ما أشار إليه عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله لتونا صلينا الغداة، يعني يا رسول الله ما في وقت، ما يمدينا نحن نعمل كل الأعمال ما بين أذان الفجر والصلاة. طيب يا أبا بكر كيف عملتها؟ السر أيها الإخوة أن أبا بكر أولا وفقه الله ويسر له الخير، لأن ترى أيها الإخوة العمل الصالح لن تستطيعه إلا إذا يسره الله لك، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ليست العمل الصالح سهل أن تأتي إليه إلا إذا يسره الله لك، هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن الإنسان يبرمج نفسه وخاطره وذهنه على أنه يقتنص العمل الصالح. فأبو بكر خرج من البيت، يعني سألوه يعني كيف أتيت بهذه الأمور، قال: خرجت من بيتي فعلمت أن أخي فلانا مريضا فعدته، ورأيت آل فلان معهم جنازتهم فتبعتها، ورأيت في طريقي مسكينا فأطعمته، وأنا اليوم صائما يا رسول الله. إن الحسنات هي المقصد الذي ينبغي أن يسعى إليه الإنسان، لأن الإنسان مهما حصل في هذه الحياة الدنيا فإنه متروك من ورائه. واستمعوا أيها الإخوة إلى هذا النص العظيم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله. هذا اللي نشاهد في المقابر، أهل الميت يخرجون وماله. في بعض الأحيان يخرج الإنسان يحمل بجنازته على سيارته وعلى مركبته، وربما خرج معه بعض المال كثيابه أو مشلحه أو غير ذلك من الأشياء التي هي مماله قلت أو كثرت وعمله. فيرجع اثنان، يرجع الأهل حزينين أسفين، لكن بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة ينسون، ويرجع ماله، هذه السيارة وغير ذلك من التبعات الأموال الأخرى تقتسم، ويبقى معه عمله. عمله الذي جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وفي المسند وغيرها من كتب السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الميت إذا وضع في قبره ويأتيه، وفي رواية يمثل وهو رجل حسن المنظر طيب الريح حسن الثياب، فإذا رآه بشله قال: من أنت؟ بشرك الله بالخير فوجهك يأتي بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله. بخلاف الآخر الذي يمثل له وفي روايته رجل كريه المنظر خبيث الريح كريه الثياب، يقول: من أنت؟ بشرك الله بالشر، وجهك يأتي بالشر. قال: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. فالحسنات أيها الإخوة ينبغي أن تكون هدفنا الأسماء، هدفنا الأول، حتى نصل إلى رضا الله وإلى جنته. وفقني الله وإياكم للحسنات وجنبنا السيئات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم